اليوم الجمعة بنحييكم من صوت سينية ونحن وياكم بجرد على أهم وآخر الأخبار وقراءة إيمانية وواقعية بهالأخبار هذه اللي للأسف لا بتسر ولا بتفرح أبدا بل بتحزن وبتصيب اللي عنده إيمان بالإحباط. ولكن اللي عنده إيمان دائما لازم يكون عارف ومتأكد انه لانه عنده ايمان كل يوم بده يتعرض هالايمان هيدا للتجربة. وبالتالي قد ما تكون الاخبار تعيسة ومؤذية ومحبطة ومخيبة للامال ابدا ايماننا ما لازم يقل او يضعف، بل بالعكس ايماننا لازم يزيد ويقوى ويتجوهر، لانه يسوع نفسه قال انتو خاصيتي، يعني للناس المؤمنين قال لهم يسوع انتو خاصيتي، وما في تلميذ افضل من معلمه بيكون مثله. وبالتالي اذا انا اضطهدوني وانا عذبوني انتو شو بدو يكون وضعكم؟ بده يكون وضعكم على الاقل مثلي. وبالتالي المؤمن بده يضل حامل صليبه ومشي، ما في راحة للمؤمن، ما في أبدا راحة للمؤمن على الأرض. راحة المؤمن هو من بعد ما يرجع لبيت بي، حيث لا بكاء ولا عذاب ولا ألم ولا وجع، هيدا كله بيكون ببيت الله بجوار البررة والقديسين. ولكن الإنسان المؤمن كل ما هو على هالأرض، هالأرض الترابية الفاني، وكل ما هو بصراع ما بين الخير والشر، ما بين الإنسان القديم إنسان الخطية والعبودية والإنسان الجديد المعمد بالماء والروح القدس، هذا الإنسان بده يضل حد الباب الضيقة، بده يضل يعاني، بدو يضل قاسي، بدو يضل واجه، بدو يضل إيمانه كل يوم ومثل الذهب ينفرك لحتى تبين لما يبين لمعانه وتبين جوته. كيف هي هيدا اليوم نقدر نقرأ الأخبار بلبنان؟ لأنه أخبار مؤذية للوجدان وما فيها أبدا أي شيء لا إيماني ولا وطني. ولكن هؤلاء الناس اللي بيسببوا هالمشاكل، هؤلاء الناس اللي بيسببوا العثرات، شو بيخبرنا عنهم الإنجيل؟ شو بيقلنا عنهم يسوع؟ بإنجيل القديس متى بالفصل 18 من 7 إلى 11 تحت عنوان العثرات ومسببيها بيقول الإنجيل: ومن أعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي فخير له أن يعلق في عنقه حجر الرحى ويغرق في لجة البحر. ويل للعالم من العثرات، فلابد أن تأتي العثرات، ولكن ويل لذلك الإنسان الذي به تأتي العثرة. فإن أعثرتك يدك أو رجلك فاقطعهما والقيهما عنك، خير لك أن تدخل الحياة أعرج أو أقطع من أن تلقى في النار الأبدية، ولك يدان أو رجلان، وإن أعثرتك عينك فاقلعها والقها عنك، خير لك أن تدخل الحياة أعور من أن تلقى أو تلقى في جهنم النار ولك عينه. انظروا لا تحتقروا أحد هؤلاء الصغار، لأني أقول لكم إن ملائكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجه أبي الذي في السماوات، لأن ابن الإنسان قد جاء يخلص ما قد هلك. شو نستنتج من هالكلمة؟ نستنتج إنه هؤلاء السياسيين وخصوصا من رجال الدين اللي عم يشتغلوا السياسي، هودي اللي بيسببوا العثرات لسيادة واستقلال لبنان، اللي بيمنعوا الدولة تقوم، اللي عم بيأيدوا سلاح حزب الله وعم بيساندوا النظام السوري، او عم يتشاركوا مع هودي اثنين على أذية اللبنانيين هودي عم بيسببوا العثرات، هودي عم بيسببوا المشاكل لهالناس اللي عم بتعاني كل يوم بلقمة عيشة، بأمنة، بتطبيبة، بتعليم أولادة، بشغلة، بكل مقومات حياة. هودي الزعمة إن كانوا مين ما كانوا، إذا كانوا عم بيسببوا العثرات هودي ربنا بده يقصصهم. وربنا بيقول أنا المنتقم، أنا يهوى، لا تنتقموا أيها الأحباء لأنفسكم، اتركوا أمر الانتقام لي. الأمور ما بتنقاس بالأشخاص، لأن الأشخاص إلى زوات. الأمور الإيمانية ترتبط بالله سبحانه وتعالى وبكتابه المقدس. الأمور الوطنية ترتبط بقضية الوطن اللي هو الإنسان، وبالتالي مش مفترض من أي إنسان مؤمن أو وطني أن يكون عبد أو غنمي عند أي كان. مش مفروض يساير أو يساوم لأي سبب من الأسباب إذا كان عم بيساير على حساب الحق والحقيقة وعلى حساب الإنسان وكرامته. من هون مشكلتنا الأساسية كشعب لبناني إنه في شرائح كتير من شعبنا غنمية بتمشي ورا زعيم، ورا حزب، ورا سياسي، ورا أي حدا بمشي ورا، تمشي بذل وبإهانة وبيقودة. هذا اللي بتمشي ورا على المعلف تاكل تبن، بيقودة على المسلخ وبيذبحها من دون ما تنعي، وبالنهاية بتتعلق عشان ناجل اللحمة. وفي شريحة عارفة شو عم بيصير، ولكن هيدي الشريحة خايفة وبتقب خوفة بقصة أو بمقولة ما خصني يصفلو. وفي شريحة عم بتواجه، وهيدي الشريحة اللي عم بتواجه هيدي الشريحة اللي هي مؤمنة بلبنان وبالإنسان اللبناني وبحق الإنسان اللبناني أن يكون عنده دولة حرة وسيدة ومستقلة، ويكون هذا الإنسان اللبناني مؤمن كل حقوقه بشرط أنه هو يعمل واجباته. ولكن للأسف هذه الشريحة لأنه منا عم تروح من البواب الواسعة دركبة وعم بتروح على البواب الضيقة، هذه الشريحة عم بتعاني وكل يوم بدها تضل تعاني، وما راح يخلص أبدا معاناتها كل ما هي على الأرض. ولكن من يصبر بإلنا يسوع ينال. هذه السياسيين، هذه رجال الدين اللي هم عم بيسببوا العثرات لوطننا ولإنساننا، هذه حساب عسير، خصوصا اللي عندهم وزنات، خصوصا اللي ربنا اختارهم اللي هم رجال الدين، هودي حساب عسير. اذا شو حجر الروحة؟ حجر الروحة الحجر الطحونة، كان بالزمان هالحجر وزنه فيه كتير تقيل، بعدين هو اللي بيطحن، وبالتالي كانوا ينسبوا فيه يعني يتشبهوا فيه، يقولوا حجر الروحة اللي بيتعلق على رقبته ما حدا بيقدر يفكه، يعني بده يغرق. وهيدي الغرقان هي غرقان الإنسان اللي بيسبب العثرات بجهنم بنارة وبدودة. الأخبار طبعا للأسف بلبنان بعدها تحت عناوين محددة. اليوم كان في قصف على مدينة عرسال من داخل لبنان، هيك بيقول رئيس بلدية عرسال، للقتلى اثنين، الجرحى عدد لم تحدد بعد كتار، ولكن من عائلة وحدة راح حوالي ستة بين أطفال وأهله. القصف عم بيقول رئيس بلدية عرسال جم الجوة من الداخل، ويمكن هو عم يتهم حزب الله مباشرة. الجيش اللبناني عم بيقول انه القصف اجا من سوريا، من مناطق داخل سوريا، والقصف بالصواريخ. هلا اللي عم يتهمه حزب الله ومنه رئيس بلدية عرسال عم بيقولوا هذا رد على التفجير اللي صار بالهربة امبارح، واللي راح بنتيجته أربع خمس قتلى وناس بعضهم بالمستشفيات حالتهم خطرة، وبحدود 40-50 جرح. الجيش للأسف لأنه موثوق فيه ولا ببياناته، لأنه مخابرات الجيش ارتباطها بل تبعيتها لحزب الله واضحة. قيادة الجيش قرار معطل. هذا ما في حدود، ما في حدود، حزب الله زفت الحدود بين لبنان وسوريا، وجيشه طالع نازل، واليوم عنده اثنين عم يدفنون انقتلوا بسوريا. اذا هذا الوضع. طبعا البيانات قد ما بدكم قولوا من رئيس الجمهورية وبالنازل كله بيستنكر القصف، ولكن بس مجرد كلام، ما حدا بيعمل شيء. وينه قرار الدولة؟ هودي مواطنين لبنانيين، كيف بينقصفوا؟ كيف بيموتوا الاطفال؟ هل البيان انطلع من رئيس الجمهورية او من رئيس الوزراء او من اي حدا كافي؟ كيف بنحمي المواطن؟ بنحميه بالبيانات؟ على كل حال، هيدا واحد. بالنسبة لمؤتمر جنيف السوري معطل الامور، والروسي داخل بقوة وعم بيزيد من مساعداته للنظام الاسدي، والاسد طبعا متشبث وعم بيستعمل كل انواع الاسلحة، واخطر الاسلحة اللي استعملها ونجح فيها للاسف انه هو اخترق الثورة من خلال مجموعات اسماء جهادية، لانه هي مش شبيحة التابعين له، مثل النصرة وداعش اللي خربطوا الثورة من الداخل، وراح لحد امبارح حسب الانباء بحدود 1000 قتيل ما بينون. وكل يوم بدل ما يتهاجم النصرة وتهاجم داعش الجيش السوري، يهاجموا الجيش السوري الحر، وهذا الاختراق طبعا عرقل كثير الثورة. بالنسبة للايراني، الايراني عم بيفاوض مع الامريكاني، ورح يعلن علن بكرة يمكن لاتفاق الامريكاني الايراني ببنوده. ايران عندها 100 بليون دولار مجمدين برا، بتقدر تاخد منهم لهلا من بعد ما ابتدت الاداره الامريكيه تسهلا بحدود 4.5 بليون دولار. وزير خارجيه ايران مدعو الى مؤتمر القدس، حول القدس اللي بينعقد بموروكو في المغرب يعني، بتشجيع من وزير خارجية أمريكا كاري. وكاري في غضب عليه داخل إسرائيل بسبب المحادثات اللي عم بتصير بين الفلسطينية والإسرائيلية، والغضب هيدا كان عبر عنه وزير الدفاع الإسرائيلي يعلون، اللي قال اعطوه لكاري جائزة نوبل وخلي فك عنا ويتركنا بحالنا، لأنه كل المشاريع اللي عم بيقدم لنا إياها حتى يكون في سلم بيننا وبين الفلسطينية غير مقبولة، ورجع اعتذر. هلا في مؤتمر بدانوف راح بيكون في مشارك نتنياهو وروحاني، روحاني اللي هو الرئيس الايراني. عم بيقول نتنياهو اليوم اذا كان الرئيس روحاني مستعد يعترف باسرائيل، مستعدين نحن نجتمع معه. اذا الملف الايراني عم بيحقق كتير من الانجازات ومن التقدم لايران بعد تراخي اوروبا والدول وامريكا ودول الغرب. الملف السوري جامد محله بمزيد من القتل وبمزيد من الاجرام. وعلاقة السعودية بامريكا وعلاقة السعودية بايران للاسف على ما يبدو رح منكون نحن الجبنة اللي بيتقاسموها. لهالسياق هيدا اليوم كان في تصريح للرئيس الحريري رح نقراه حرفيا، بيقول فيه انه ما عنده مانع يشارك حزب الله بالحكومة. قبل ما نرجع لهذا الموضوع اللي هو موضوع تعليقنا، في خبر امبارح حطيناه واليوم راح نكرره، هو طيران بدون طيار عم يستقصي معراب اللي هو مقر الدكتور سمير جعجع ومقر القوات اللبنانية. الخبر لم يعد سرا. اليوم كان في مداخلة لنائب أنطوان زهرة عبر تلفزيون الجديد، يقول نحن ما نتهم حدا، ولكن طالبين للحكومة ومن القوات الدولية بالجنوب انه تتعاون تنشوف هالتيارات هيدي مين مرجعيتها، مع العلم انه اللي عندهم تيارات بدون طيار بلبنان او بالمنطقة هم اسرائيل وحزب الله، وحزب الله عنده عدد كبير من هذه التيارات، وكان طيار وحدي اسمه طيارة ايوب على اسرائيل، وكان طبعا مش رح نضيع وقت نرجع نستعيد شو اللي صار، ولكن المعلومات اللي جابتها ان كان جابت اي معلومات ودوها لايران، وهم من ايران اعلنوا هالامر. ليش الدكتور جعجع؟ لانه الدكتور جعجع شوكي بحلقه، لانه زعمائنا الموارنة الباقيين شي تعتير بطرك داير على حل شعره مثل ما بيقولوا المصريين، جاير على غرائزيته ومتكبر متعجرف منسلخ عن الإنسان اللبناني وعن مارونيته ومبتعد عن ثوابت التركي ومحاط بطاقم من المطارنة ورجال الدين العفنين بإيمانهم الإراجين على البواب الواسعة، وقياديين موارني تانيين ما شايفين إلا كرسي بعبدة. الدكتور جعجع طبعا علامي مميز، لما منقول نحن بسوادهم الأعظم يعني مستثني البعض ومنهم الدكتور جعجع، وبالتأكيد الدكتور جعجع مننتقده وكمان مننتقد غيره لأنه الشخص نحن ما بيعني لنا شيء في قضية قد ما يكون اللي بيشتغل بالسياسة أو بيشتغل بالإيمان، يعني هو رجل دين بيقرب من قضيتنا، يعني بيقرب من حقوق إنساننا وكرامته قد ما نحن منقرب منه، وكل ما هو يبعد قد ما بيبعد نحن منبعد عنه، وبالتالي الشخص ما إله قيمة، القضية ما إلى قيمة. من هون إذا التهديد مرة تاني لحياة الدكتور جعجع والدولة، طبعا ما في دولة بلبنان، والجيش اللبناني للأسف الجيش اللبناني منه أبدا عم يحمي اللبنانيين، مش لأنه ما بده، لأنه قيادته معصمة ونتنة. ونرجع نتذكر بس هالقيادة هايدي اللي تركي الحدود مشرعة على حزب الله يفوت يطلع على سوريا مثل بده، اللي تركي دويلات ومربعات أمنية كلها تحت شعار مقاومة، واللي كانت عم تتفرج على غزوة بيروت بال 2008، واللي مشيت ورا حزب الله بال 2006 لما إيران أثارت الحرب مع إسرائيل ولبنان دفع الثمن. بالنسبة للمحكمة الدولية اليوم كان يوم الثاني، محكمة منظمة جدا عادلة، المتهمين كل واحد منهم الخمسة حطت له المحكمة فريق دفاع، وكان المجوي والمقلعد جميل السيد هناك، وسألوا أحد يعني أحد الصحابيين سألته أو سألوا بيقول له أنت مش متوقع أنك ترجع هون كمتهم؟ طبعا جميل السيد من أوقح ما عرف لبنان من رجال أشرار، هو اللي ورا خطف كثير من اللبنانيين وتسليمهم لسوريا، هو ورا كثير من عمليات الاغتيال، هو ورا كثير من الملفات المفبركه اللي كان بمقدمه انفجار او تفجير سيده النجاة وقتل المصلين فيها، واتهام الدكتور جعجع بادخاله السجن. هذا الانسان نموذج لابليس بوجه بشري وبجسد بشري، ونقطع السطر. الموضوع اذا المحكمة ماشي، وان شاء الله هالمحكمة تقدر تتوصل على الاقل لردع القتل ولفهم هل بيامن انه اي حدا بيعدي لازم ينهي جسديا، تقدر هالمحكمة هيدي تحط رادع لهودي الناس لهودي العقليات الموجودين بسوريا، الموجودين بكوريا الجنوبية، اللي موجودين كانوا بليبيا وبالعراق وبمصر، وللأسف بكثير من الشرائح اللبنانية اللي في مقدمة حزب الله، اللي ما عنده وسيلة للتعاطي مع الآخر، اللي بيرفض الانصياع لإله إلا قتله، وهودي كلهم الضحايا اللي سقطوا من مفكرينا ومن رجال دين أدياننا ومن السياسيين والمسؤولين ورجال الأمن، هودي سقطوا واللي قتلهم هو حزب الله، هذا المتهم المجهل المعروف. هذا بالنسبة إذن للموضوع، موضوع المحكمة، التفاصيل كثيرة اللي بيحب يقرأ كان بالعربي أو بالإنجليزي، نحن بنشراتنا عم نحط كثير من التفاصيل، واليوم انتهت الجلسة على أساس أنه ترجع تستأنف يوم الأربعاء القادم. الموضوع الآخر هو موضوع الحكومي. للأسف اليوم في أخبار من أبدا مريحة ولا مسر. كان في لقاء اليوم بالتركي عفوا بمعراب بين الدكتور جعجع وبين أحد القياديين بطيار المستقبل اللي هو نهاد المشنوء، استمر لساعة في محاولة كتير ضغطة لإقناع الدكتور جعجع بدخول الحكومة، ولحظ ما وقف. الكل بيعتقد أن الدكتور جعجع أفضل له اليوم وأفضل للقضية اللبنانية، ورغم كل الضغوطات يمكن ما يقدر يوقف بوجهه، وإذا ما دخل ممكن يمشوا من دونه، الافضل انه القوات اللبنانية تحديدا، لانه هي الوحيدة اللي بعدها حامل القضية انه ما تفوت بالحكومة وتترك اللي بده يفوت يتحمل مسؤولية عمل. كان في تصريح اليوم ابدا منه مسر ومنه مريح، ونحن انتقدناه بعنف، بعنف كلامي ولكن بعنف منطق وبعنف ايمان، وعلى قدر المحبة بتكون الملك. كتبنا اليوم نحن تحت عنوان مرة اخرى الرئيس الحريري ينكشف ويتعرض سياسيا ويرتكب الخطيئة المميتة. ليش هالعنوان هيدا؟ هيدا العنوان اجا من بعد ما رينا على موقع التلفزيون المر الالكتروني الخبر التالي، رح نقراه بحرفي. الخبر هو تحت عنوان الحريري يقول نعم لحكومة مع حزب الله. نشر موقع تلفزيون المر الخبر التالي حرفيا: فيما الأنظار مشدودة إلى لاهاي في لحظة الحقيقة التي انتظرها اللبنانيون سنوات طوال، فجر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قنبلة سياسية في وجه الحلفاء للخصوم عندما أعرب عن استعداده للمشاركة في حكومة ائتلافية جديدة مع حزب الله باعتباره حزبا سياسيا، وقال إنه متفائل جدا بتشكيل هذه الحكومة. الحريري وفي مقابلة مع وكالة رويترز على هامش أعمال المحكمة الدولية الخاصة في لبنان أكد أنه لم يقدم تنازلات بخصوص المشاركة في حكومة مع حزب الله وحلفائه، مضيفا مبدأ المحاكمة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ونحن نعرف بأنهم استغراضيا هم الذين ارتكبوا هذه الجرائم. وقال نحاول أن نحكم البلد مع الجميع لأننا لا نريد أن نبقي أي أحد خارجا، لأن لبنان يمر في فترة صعبة خصوصا بعد أن فشل المجتمع الدولي فشلا ذريعا في القضية في سوريا. وبشأن ما إذا كانت هناك خطوط حمراء، أشار إلى أن الخطوط الحمراء تمليها حاجات البلاد، ونحن نريد أن نستقر، أن تستقر البلاد. انتهى الخبر. باختصار شو عم بيقول؟ عم بيقول مثل ما قال سنة 2009. سنة 2009 الرئيس الحريري اللي منحبه ومنحترمه ومنقدر كثير نحن حياديته، وبلبنان بحاجة لقياديين منفتحين وشباب من خانته، ولكن سنة 2009 من بعد ما وعد الناس اللي صوتوا له، صوتوا ال 14 أذار وتيار المستقبل، انه ودسامة زرقاء ما بفوت محكومة مع حزب الله وما بيقبل بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، قبل ما تطلع حتى نتائج الانتخابات قال نحن رح نفوت مع حزب الله بحكومة، واللي بدهم يكتبوا يكتبوا. بال 2005 من بعد ما انسحب الجيش السوري ومن بعد ما قام حزب الله وكل جماعة سورية وعملوا شكرا سورية بهذيك المهرجان، ونزل الشعب وساند 14 أذار وثورة الأرز وقال لهم لا لسوريا، رجعوا فاتوا عملوا حلف رباعي وخلوا حزب الله بمحله وسلاحه محله وما تصرفوا بأي تصرف لمصلحة الدولة. رفضوا ينتخبوا رئيس جمهورية نص زائد واحد، تركوا إيميل لحود بالأسر، رفضوا يعملوا قرارات دولية يحطوا قوة دولية على الحدود مع سوريا، رفضوا انه يكون القرار 1701 السنيورة وربعه تحت البند السابع، وتركوه لحزب الله بسلاحه على اساس انه هو مقاومة. برم جنبلاط وبرم الحريري وبرم السنيورة، برموا على كل الدول باوروبا وغير اوروبا تيقولوا اتركوا لنا حزب الله هذا بخصمة. شو صار بالنتيجة؟ جنبلاط تسحس للسخن، ترك 14 اذار وترك الحريري وترك القوات والكتائب وركض عند السوري من بعد ما السوري حط له شروط مذلة ومهينة، وقلب الحكومة وبرم الأكترية من اليمين لليسار ومن اليسار لليمين، واجا بحكومة قمصان سود. هو كان اعترف انه امر هو والنئتي وحزب الله وميشيل سليمان تسقطوا حكومة الحريري، سقطوا هو على باب البيت الابيض، ورجع الحريري بكل غباء وبكل سذاجة وبكل هبل، ونعم كلمة هبل بتتناسب هوني، حمل حاله هو وخيه وراحوا على سوريا عند الأسد. وبتطول عملية التنازلات وعملية الهبل وعملية عدم فهم الأمور السياسية والوطنية. شو كانت النتيجة؟ النتيجة فللوه من البلد وبتكت بدون رجعة وان واي مثل ما قالوا عون، وفاتوا على الغربية وطبشوا الغربية وهانوا الناس وطلعوا على الجبل ورسقطوا الحكومة وصلوا 3 سنين حاكمين البلد مثل ما بدهم وكيف ما بدهم، وعازلين الحريري وغير الحريري وعم بيزيدوا من ضرب اللبنانيين. هذا دكتور جعجع عم بيطيلوه وطلعوا له طيارات بدون طيار بيته بدهم يقتلوه. أول مرة ما زبطي قتلوا محمد شطح، قتلوا وسام الحسن، وعم بيقتلوا بهالعالم. وبيرجع بيجينا الحريري ومن بعد كل السقف العالي اللي كانت رفعته 14 أدار وتيار المستقبل تحديدا بعد اغتيال محمد شاطح، بيرجع بيقول لنا ايه بدي فوت مع حزب الله، مع حزب الله لانه حزب سياسي. ولك كيف حزب سياسي هذا؟ ما هو لقيت البيك، لك ما هذا حزب مجرم، هذا حزب ايراني، هذا جيش ايراني بلبنان، هذا محتل لبنان. شو هالكلام هذا البلا طعمي اللي مودي وما بيجي. ولكن للاسف مشكلتنا بلبنان انه عندنا طيار المستقبل، ونحن هون بنحب قيادته وبنحترمه وبنعزه وبنعرف التضحيات اللي عم بيقدموها، ولكن عند المحطات المفصليه قرارهم منو عندهم، وقرارهم بالسعوديه، وبس السعوديه تقول شيء بدهم ينفذوه. نحن منا ضد السعوديه وما منقارن ابدا السعوديه بايران، والسعودية ما بحياتها كانت بدها تحتل لبنان، ولكن بدهم يتركونا السعودية نتصرف بقرارنا، بدهم يتركونا نحن ناخد أولوياتنا، وأولوياتنا منو أمن السعودية ولا مستقبل السعودية، نحن أولوياتنا لبنان وأمن لبنان وأمن مواطن لبناني، ونحن هذه أولوياتنا. أما لما نحن أولوياتنا بتكون مضروبة وهذا الحليف اللي نحن متحالفين معه بده يحط أولوياته على حساب مصلحتنا، ساعتها منقول لا، لأنه إذا بدنا نقول إيه مثل ما عم يعمل الحريري معناته لا عنا كرامة ولا عنا سيادة ولا عنا استقلال، وما عنا هامش أبدا ناخد فيه أي قرار لحتى نحمي وطننا وإنساننا. بس هي هيدا نحن كتبنا التعليق التالي على موقعنا وحطيناه على الفيسبوك وعلى نفس موقع التلفزيون المر محل ما منشور الخبر، وبيقول التالي، بنقول نحن للأسف، عم نحكي عن موقف الحرير اللي قريناه، بيقول للأسف هذا موقف غير لبناني وغير وطني وغير إيماني وغير استقلالي وغير سيادي وغير أخلاقي، وهو غلط 100%. هو قرار محزن ومقزز واستفزازي ومخيب للأمال. لماذا؟ لأنه ومرة جديدة يتبين بالملموس وبالمحسوس وبالمعاش، يتبين أن الرئيس الحريري الذي نتعاطف معه شخصيا ونقدر جدا اعتداله وانفتاحه وجمافة أخلاقه، إلا أن هذا السياسي الشاب ودون أي مواربة أو مسايرة أو إخفاء للحقيقة هو ليس حرا ولا مستقلا في طاعته السياسة في أي موقف اتخذه أو يتخذه، بل هو مرتبط عضويا بسياسة المملكة العربية السعودية، وهذا أمر مؤسف. وبالتالي هو ينفذ ولا يقرر. إن حال الرئيس الحريري تماما هو كحال حزب الله الذي هو جيش إيراني بأمرة إيران، ينفذ ولا يقرر ولا هامش من الحرية لديه. هنا تتكشف لنا أعراض وأخطار الكارثة المميتة التي تضرب لبنان وتفتك به وبأهله وبسيادته وباستقلاله وبأمنه من خلال صراع دموي وقاتل غير لبناني بين فريقين هما تيار المستقبل وحزب الله. قرارهما يعني تيار المستقبل وحزب الله ليس لبنانيا لا من قريب ولا من بعيد. أما الكارثة الطغمة فهي عندنا نحن المسيحيين وتحديدا الموارنة. أما القادة المسيحيين وتحديدا الموارنة الكبار منهم من رجال دين وسياسيين ورسميين فحدث ولا حرج. بطريرك راعي لا يرعى يأكل خرافه، بطريرك سابح في عالمه الخاص ومنسلخ عن ثوابت بكركي وترابي بامتياز، محاط بطاقم من المطارنة ورجال الدين العفنين بإيمانهم والمبتعدين عن نذوراتهم، وزعماء موارنة في سوادهم الأعظم. وهم نحن لما منقول بسوادهم الأعظم ما منعنا الكل، ولكن اللي تحت باطن خلي لازم تنعر على كل حال. إذن وزعماء موارنة في سوادهم الأعظم ومع أحزابهم الشركات حساباتهم تجارية وشخصية ومنفعية وضيقة، في حين أن قبلتهم وأولويتهم ليس لبنان أو شعب لبنان أو مذهبهم أو ملتهم أو كنيستهم، ولكن أولويتهم هي كرسي بعبدة الرئاسي، في حين يتحكم بألسنتهم وبرقابهم وبعقولهم المجوفة والفارغة يتحكم بها جنون وهوس الجلوس على هذا الكرسي العفن. وعلى مقاس هذا الكرسي يفصلون مواقفهم السياسية الغرائزية والترابية والإسخريوطية. أما المواطن اللبناني فهو إما غنمي وقاتل لحس النقد بداخله ويتلذذ بأكل التبن من على المعالف ومن ثم يساق إلى المسالخ دون أن يمعي، أو أنه مواطن خائف وجبان ويتلطى وراء خطيئة الحياد، أو إنه وطني وهو هنا الأكثرية أي الوطني، ولكنه أي هذا الوطني عاجز عن مواجهة مخططات الأشرار والإسخريوطيين الممسكين بقرار الوطن وبشؤونه وشجونه. إنها حالة مأساوية فعلا، إنه زمن البؤس، إنه زمن المحل، زمن عم بتفز في العنزات على الفحولة، ولكن هودي العنزات ومثل ما دائما بنكرر لو أخذوا طونات وطونات من الفياجرا وما شبهها من الأدوية بضلن عنزات وبضلن أبدا منن قريب من الذكورية، وبس الفحل يوقف العنزة بترجع وبتربخ والفحل بيطلع فوق والعنزة بتضل تحت. وهذا هو الصراع دايما، هذا هو الصراع ما بين الخير والشر. يبين كتير للشر انه هو منتصر، ولكن بالنهاية الخير دايما هو اللي بينتصر، لانه الخير هو الله ولانه الشر هو الشيطان. وهذا هو الصراع اليوم اللي للأسف ضارب لبنان، صراع ما بين الخير وما بين الشر. إلا أنه بلبنان في كتير أحرار، وبلبنان كتير في أصوات عالية مثل أصوات يوحنا عم تصرخ وبتصرخ وبتقول له لا. من الأصوات هذه في مقالة كتير حلوة كتبها اليوم بجريدة الجمهورية شارل جافور، بيحكي عن هالواقع اللي خصنا فيه تحت عنوان التسويات أسوأ ما في السياسة. رح نقرأ جزء كبير منها لحتى نعطيها حق. بيقول بمقالته شارل جابور: الكلام في لبنان عن تسويات لا عن حلو، أي ترقيع الأمور التي هي أحسن. يبقي الأزمة تحت الرماد بانتظار تطور ما أو تغيير ما ينقل البلاد مجددا من التبريد إلى التسخين. مناسبة هذا الكلام تأليف الحكومة الذي قطع شوطا كبيرا يؤشر إلى وجود قوة خارجية خفية تدفع في هذا الاتجاه، أو إرادة مشتركة بتأليفها على إثر شعور حزب الله بجدية الحكومة الحيادية وخشية المستقبل من المستقبل انتيار المستقبل وخشية طيار المستقبل من الفراغ الرئاسي واستلام الحكومة المستقيلة صلاحيات الرئاسة الأولى. هذا المنطق، أي وجود قوة خارجية أو تقاطع إرادة مشتركة يستتبع تنازلات وهمية وأخرى فعلية لقيام حكومة كان متعذرا تأليفها قبل أسبوع فقط. والمنطق نفسه يقول إن الأسباب الموجبة التي حركت هذا الملف ستدفع الفريقين إلى تجاوز بعض الأمور التي كانت من المحرمات من قبيل تمسك حزب الله بالثلث المعطل وثلاثية الجيش والشعب والمقاومة ورده إعلان بعبدة واشتراط 14 أذار انسحاب الحزب من سوريا قبل الكلام عن أي مساكنة حكومية. ولكن الفارق بين 8 و 14 أذار أن الفريق الأول أي حزب الله أقدم على تنازلات شكلية، حيث أن الإقرار بإعلان بعبدة لن يدفعه إلى الانسحاب من سوريا ولا إلى تجاوز الثلاثية بمعناها الواقعي، أي لن يجدول تسليم سلاحه إلى الدولة. فيما الفريق الثاني أي تيار المستقبل لم يحصل سوى لم يحصل سوى مبادئ عامة لا تبدل شيئا في الواقع على الأرض. ويبدو أن طيار المستقبل المحرج في الذهاب إلى التسوية من دون شريكه المسيحي في 14 أذار نجح في إقناع هذا الفريق بالمشاركة في حال انتزاع تضمين البيان الوزاري إعلان بعبدة وعدم الإتيان على ذكر المقاومة لا من قريب ولا من بعيد، إسقاطا لمقولة أن اللغة العربية غنية بالتعبير وبالمصطلحات. ولهذه الغاية تسارعت الاجتماعات بين مكونات 14 أذار ولاسيما المسيحية منها، حيث أزال التقاطع السياسي في مسألة التأليف ذيول ما تبقى من آثار القانون الأرثوذكسي التي وصلت إلى حد القطيعة السياسية، فاستعادت العلاقة حرارتها بين القوات اللبنانية والمستقلين الذين عقدوا اجتماعا تنسيقيا في معراب خلصوا بنتيجته إلى اعتبار التسوية الحكومية إن حصلت وفق الشروط التي رفعتها تهدف إلى تحسين شروط المواجهة السياسية. فالمواجهة المفتوحة مع حزب الله وسلاحه لن تتوقف بمجرد قيام حكومة، إنما طبيعة المرحلة وغياب الاهتمام الدولي الإقليمي بالقضية اللبنانية واستحالة اجتراء حلول جذرية تفترض البحث عن المعطيات التي تحسن شروط المواجهة غير المتوافرة إلا بواسطة الشرعية وأدواتها، طالما أن 14 أذار متمسكة بخياراتها السلمية، خصوصا أن هذه المواجهة نجحت في ربط نزاع مع الحزب منذ العام 2005. هلأ بتطول المآلي، ولكن اللي نحن عم نحاول نقوله واللي عم بيحاول يقوله كمان بأدب وباحترام الصحافي السيادي شار جبور، أنه 14 أذار عم بتقدم تنازل واقعي، عم تتنازل عن كل شيء وعم تفوت مع مجرم وقتال قتلة ارهابي كل انحاء العالم، المحكمة الدولية عم بتحاكمه، دول العربية كلها انقاطع لبنان لانه هو ارهابي وعم بيدمر للدنيا كلها، والكل بيعرف جيش ايراني تلطيطه لحزب الله بهالظرف هيدا جريم. حزب الله شو عم بيقدم بالمقابل؟ بده يحط اعلان بعبده، بيحطوا الاعلان بعبده. إذا حط إعلان بعبدة معناتها الجيش يعني سيطر على الحدود، يعني سلم سلاحه، يعني بطل عنده دويلات، يعني بطل عم يغتال، بطل عنده طيارات بدون طيار، وبطل عنده كل الإمكانيات المخابراتية الموجودة ومخترقة كل لبنان، بطل إنه عم بيقتل بالشعب السوري، بطل إنه عم بيعطل القيام الدولي، وبطل إنه بده يتركهم لـ 14 أذار إذا بيقدر يقتلهم أولاً دكتور جعجع. ما عم بيقدم شيء حزب الله. حزب الله عم بيقدم كلام، ولكن ال 14 أذار وصفة المستقبل اللي عم تفوت بالحكومة عم تتخلى عن كل شيء، عم تتخلى عن ذاته. هون الخطوط، وبالتالي مسلسله بيتكرر، بيعلونا السقوف ومرة واحدة بينزلوا. طيب هني من الأساس مدام عارفين انه مش حملهم هايدي المواقف، لشو بيخدوها؟ لشو بيكذبوا على الناس؟ ولكن هيدي الناس اللي بتقبل دايما انه يتكذب عليها هي الكارثه، ودايما كما نكون يولى علينا كيف. ولكن مثل ما قلنا بالبدايه، ايماننا اللي بده يقوينا وايماننا اللي بده يخلينا واقفين، عم نشهد للحق وللحقيقه، عم نشهد لوطننا، وعم نتذكر دايما انه في الاف الشهداء قدموا دماء كان اخرهم محمد شطر. مش حتى نحن نجي نتنازل مشان كرسي او مشان موقع او مشان قرار من برا، ابدا. نحن خيارنا يا منجيب من عنا قياديين بيشبهونا ورجال دين بيحسوا معنا بوجعنا وبيفرحوا بفرحنا، او منجيب مثل الموجودين وبنمشي وراهم ومنزقفلون وهني على المهاور وعلى المذابي وعلى المسالخ بيخدونا. وخيارنا كما نكون يولى علينا. نشكر إصغائكم وإلنا لقاء معكم غدا إن شاء الله.